بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات، وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن أيامه الأولى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان يتفرغ لطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترك التجارة والبيع والشراء والدنيا، ترك كل شيء لأجل العلم النافع، لأجل الزيادة في الإيمان، لأجل نفع المسلمين بما يرويه بعد ذلك من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفرغ تفرغا كاملا للعلم، حتى ذكر أن المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، أما هو فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول، يحدث عن الأيام التي كان يجوع فيها ويشتد عليه الجوع، فيقول: لقد رأيتني وإني لأخر يسقط مغشيا عليه فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه روضة من رياض الجنة أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، جعل مسجده وهذا المكان فيما بين حجرة عائشة، وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة يعني المسجد، وما بين بيته وما ومنبره روضة من رياض الجنة. وإنما كانت روضة من رياض الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيها، والصحابة رضي الله عنهم يجلسون حوله صلى الله عليه وسلم، ويتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آيات الله تعالى، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه في الحقيقة هي رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا دائما نعيش هذه الرياض المباركة، حلق الذكر. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا المكان، وهو يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة. فأبو هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في روضته، وحتى يشتد عليه الجوع يقول: لأخر مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون. يعني يمر عليه بعض الصحابة ويجده قد استلقى وبه حركة قليلة، فيظن أنه مجنون أو به مس، فيضع رجله على عنقه وكأنه يريد أن يؤذي هذا الشيطان حتى يخرج منه، هكذا يظن. قال: ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، وما بي إلا الجوع. اشتد عليه الجوع حتى ما يستطيع أن يجلس، بل يستلقي وربما يعني يدافع الجوع، ويخر مغشيا عليه بسبب شدة الجوع. فإذن هذا يدلنا أيضا على أن العبد عليه أن لا يعني تصل به الدرجة إلى مثل هذا، بل عليه أن يسعى في طلب رزقه. فالجوع الذي يؤدي إلى يعني فقدان السيطرة على يعني الإرادة والاختيار، فيعني هذا مذموم. لكن إذا جاء تبعا بدون تعمد لا شك أن صاحبه يؤجر عليه إذا صبر، لكن من كان مستطيعا فعليه أن يدفع الجوع عن نفسه. ولذلك قيل كاد الجوع أن يكون كفرا، وقيل لو كان الجوع رجلا لقتلته. فالجوع ليس محمودا لذاته كما عرفنا، وإنما الجوع إذا صبر عليه الإنسان، إذا صبر عليه الإنسان ويعني ما اختاره بنفسه، إنما كان يصبر عليه، فنعم وعليه أن يسعى لطلب رزقه. وهذا يدل على صبر الصحابة رضي الله عنهم على الفقر والجوع وعلى تعففهم عن الناس. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. فتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، بسبب ماذا؟ قالت في 30 صاعا من شعير، يعني اشترى طعاما لأهله في آخر حياته، فما وجد سدادا، ما وجد قيمة هذا الطعام، فرهن درعه عند هذا اليهودي، يعني أعطى اليهودي درعه صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يأتي له بالمال يأخذ اليهودي الدرع ويبيعها ويستوفي حقه منها، وهذا من أمانته صلى الله عليه وسلم. فالرهن من عقود التوثيقات التي بها تؤدى الحقوق. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إبراء لذمته، وحتى لا يظلم هذا اليهودي. هذا من كمال عدل الإسلام، الإسلام ليس فيه ظلم، والظلم محرم على كل الناس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل. وقد يقول قائل: طيب لماذا يلجأ إلى يهودي ويرهن درعه؟ لماذا ما يسأل الصحابة رضي الله عنهم مثلا، أو يستقرض منهم مثلا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك لو أشار فقط أنه يريد حاجة لسارع الصحابة رضي الله عنهم إلى خدمته وسداد حاجته، لكنه كان عزيز النفس صلى الله عليه وسلم، ما كان يسأل الناس شيئا، حتى لو اشتدت به الحاجة يعني بقدر ما عنده يبذل. حتى هذه الدرع أعطاها ليهودي حتى يستوفي منها حقه. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، قال: ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. قال: الإهالة الشحم الذائب، والسنخة المتغيرة. يقول أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على حوائجه، يقول: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، كما عرفنا اشتراه لأهله، قال: ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. يعني جاء أنس رضي الله عنه بخبز شعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإهالة سنخة، يعني شحم مذاب وقد تغير هذا الشحم، يعني تغيرت رائحته، يعني أصبح فيه شيء من النتن والفساد ولو كان يسيرا. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يأكلونه، لأنهم لا يجدون طعاما. ولهذا قال: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى. والصاع يعني كيلوين وقليل من الجرامات، تخيل يعني ما يوجد صاع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا، يفنى، ما يبقى لهم صاع في يوم كامل، يعني هذا ما يشبع 9 بيوت. قال: وإنهم لتسعة أبيات. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا، ما يستنكف أن يأكل طعاما قد تغيرت رائحته. قال إهالة سنخة. فالآن لو أن الطعام فيه ما أقول قد فسد أو أنتن، وإنما ما أحسن صنعه، زاد ملحه أو قل ملحه أو كذا، ممكن والعياذ بالله بعض الناس هكذا يرميه في المهملات، يقول هذا ما صنع جيدا ويتركه وما يتنزل أن يأكله، وهذا أكرم الخلق عند الله تعالى، لا يعيب طعاما قط، بل يأكل الطعام الذي أوشك أن يفسد وقد تغير. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. هذا من زهد الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كان أهل الصفة رضي الله عنهم. أهل الصفة كما عرفنا هم فقراء الصحابة، غالبهم من المهاجرين، كانوا ينامون في المسجد ويعتكفون فيه في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطعوا للعلم وللجهاد في سبيل الله. ويقول أبو هريرة لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، يعني رداء يستر بدنه، أعلى بدنه. طيب ماذا يلبس؟ إما إزار فقط، يعني يجد إزارا يستر عورته، أما أعالي بدنه ما عنده لباس زائد إلا قطعة واحدة. قال وإما كساء، يعني كساء مثل الثوب الكامل الذي يغطي يعني جسمه كاملا. قال قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، يعني هكذا ثيابهم قصيرة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إزار المؤمن إلى نصف الساق، هذا الأصل، لكن يعني إن أبى ممكن أن يطيل. ثم قال ولا حق في للكعبين ولا حق للإزار في الكعبين، أو كما قال. قال ومنها ما يبلغ الكعبين، يعني على الكعب أو فوق الكعب. قال فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، يعني إذا لبس ثوبا يعني واسعا هكذا، فممكن إذا ركع أو إذا انحنى ممكن أن يعني ترى عورته من فتحة عنقه مثلا، فيعني يجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. هذا من شدة الحال التي مرت على الصحابة رضي الله عنهم. تقول عائشة رضي الله عنها، أو قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. تصف لنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، يعني من جلد، وهذا ليس مريحا، الجلد يعني فيه يبوسة، بخلاف الفراش الناعم الذي يكون يعني من يعني القطن أو يعني هكذا مما ينسج من الفراش. فهكذا فراش من أدم وحشوه الليف، حشوه الليف يعني قشر النخل يؤخذ ويوضع يحشى به يعني هذا الجلد حتى يعني يكون في شيء من يعني الراحة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا في هذه الدنيا. يعني أين الآن ما نحن فيه من النعيم والمتاع، في فراشنا، في أثاث بيوتنا، في سياراتنا، في لباسنا، في طعامنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الصحابة أن يشتروا له فراشا لينا، قالوا لو اتخذنا لك وطاء يا رسول الله، فقال ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهكذا يعني من أراد النعيم العالي في الجنة فعليه أن يقلل من تنعمه بنعيم الدنيا، فهذا على حساب هذا. فكل له درجته عند الله بحسب أعماله في الدنيا، فإن وسعت على نفسك في الدنيا قل نعيمك في الآخرة، وإن أخذت من الدنيا ما يعينك على طاعة الله وما فيه سداد الرمق ثم تسارع إلى ربك وتبذل ما عندك، فلا يستوي هذا بهذا، لا شك أن هذا سيكون له الدرجات العالية في الجنة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ يعني لما ذهب الأنصاري سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن عبادة، وكان سعد بن عبادة مريضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتفقد أصحابه يسأل عن حالهم، فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ وهذا من حق المسلم على المسلم، وإذا مرض فعده، فعيادة المريض هذه من حقوق المسلم على المسلم، فلعله يتذكر، وعيادة المريض تخفف عنه وتسليه إذا رأى إخوانه يأتون ويذكرونه بالله وبالأجور التي يجنيها من هذا المرض، فربما تنقلب حالته تماما. المرض من أعظم أسبابه سوء الحالة النفسية، فإذا استبشر هذا المريض وتذكر الله تعالى وما له من الأجور والحسنات ربما يزول عنه المرض، ربما تتحسن حالته شيئا فشيئا، وما يعيش في تسخط وفي تشاؤم في حياته. فقال: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. يعني انظر كيف حالهم، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف، يعني هكذا ما يلبسون نعالا ولا يعني خفا، هذا من فقرهم، ما يجدون ما يستر أقدامهم. ثم: ولا قلانس ولا قمص، القلون سواء مثل الطاقية التي تلبس على الرأس، ولا قمص يعني قميص يغطي أعلى البدن، كما عرفنا ممكن يلبس إزار أو كساء يلتحف به كاملا، وهكذا. قال: نمشي في تلك السباخ، لك أن تتصور مثل هذه الصورة، هكذا حال الصحابة رضي الله عنهم، لا تظن أن الرفع عند الله والكرامة عنده بحلاوة المنظر وجمال الشكل والغنى في الدنيا، أبدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا كانوا. ربما الآن لو ترى إنسانا بهذه الصورة يعني يمشي حافيا ورث الهيئة وما على رأس شيء يعني تزدريه ولا تقيم له وزنا، وهكذا حال الصحابة رضي الله عنهم، ما يجدون شيئا من العيش. قال: نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، رواه مسلم. فإذا هذه جملة من الأحاديث ساقها النووي رحمه الله تعالى هنا، يعني عن الصحابة رضي الله عنهم في حالهم في الدنيا وزهدهم. سبحان الله، يعني هكذا مرت عليهم أيام وأيام وتغيرت أحوالهم، فتح الله لهم من الدنيا ما فتح، حتى أصبح أبو هريرة هذا الذي كان يسقط في روضة النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه من الجوع أصبح أمير المدينة. انظر يعني كيف الله يقلب الحال من حال إلى حال. أصبح أمير المدينة، وذات يوم أخذ الكتان وتنخم به، سبحان الله، قال سبحان الله، أبو هريرة يتمخط في الكتان، يعني في القطن، يعني شيء فاخر يتمخط فيه، وما كان يجد طعاما لقمة عيش، لكن مع ذلك بقوا على ما كانوا عليه من الإقبال على الله والزهد في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.